بسم الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وبيته الطيبين الطاهرين لا سيما بالعذر الطاهر صلى الله عليه وسلم واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن لوليك الحجة من الحسن الصواب عليك وعلى رضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا الذي له عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا، وهب لنا رأفتك ورحمته ودعاءه وسخيره يا رحمة الرحيم. صبحكم الله بالخير إن شاء الله. كان الكلام في هذه المسألة الثانية، وهي أنه لو صار الفضولي مالكا، السلام عليكم ورحمة الله، للمال ولكنه لم يجز البيع الأول المنشأ من قبلي، فهذه عدم الإجازة هل توجب بطلان ذلك العقد أم أن ذلك العقد صحيح ومستغن عن هذه الإجازة؟ العنوان هذا في هذه المسألة الثانية. جناب الشيخ يعطف حكم هذه المسألة على المسألة الأولى، يعني كما أننا قلنا فيما إذا باع الفضولي لنفسه ثم تملك المال، هذا التملك لا يوجب صحة ذلك العقد، والإجازة المتحققة من قبله أيضا لا تجدي لتصحيح ذلك العقد، لأن هذا بيع مورد للروايات المعتبرة الدالة على أنه لا يجوز إيجاب البيع وإلزام العقد قبل أن يصير الإنسان مالكا للمال. هذا كان في المسألة الأولى. الشيخ يقول هو في المسألة الأولى لكن إجازة موجودة، في هذه المسألة عنوان المسألة إذا لم يتحقق الإجازة هل يكون نفس التملك وانتقال المال إلى البائع الفضولي كافيا في صحة ذلك العقد أم أنه لا بد من تحقق الإجازة على تقدير الصحة؟ جناب الشيخ مقتضى عطف هذه المسألة على المسألة السابقة يقول أيضا هذه المسألة يكون الحكم فيها البطلان. لماذا؟ ما هو دليل البطلان؟ الدليل هو ما تقدم هناك، يعني طبعا المسألة ذات قولين، قول يوجد بالصحة ويأتي دليله، وهو السلام عليكم ورحمة الله، رأي مثل الشيخ الطائفي في مسألة بيع المال الزكوي رحمكم الله، والآخرين أيضا الآن يشير إلى بعض القائلين بالصحة، لكن الشيخ اللي الآن يعتمد القول من البطلان يقول من ناحية الموضوع هذه المسألة من باع شيئا ثم ملكه هذا موضوع الحكم هو الصحة أو البطلان. من ناحية الموضوع لا شك في أن هذا البيع هو مصداق من مصاديق مسألة لا يجوز البيع قبل الشراء، لا تبع ما ليس عندك، أو النصوص الخاصة الواردة في قضية الدلال. هذا من ناحية الموضوع لا شك فيه، لأن هذا البائع ليس بمالك حينما ينشئ العقد، لكن الكلام في أنه إذا صار مالك في ناحية الموضوع لا شك في أن هذا الموضوع مندرج في موضوع الأدلة العامة والخاصة بلا فرق، يبقى بالنسبة إلى الحكم. بالنسبة إلى الحكم نحن قلنا بأن الظاهر النهي في باب المعاملات هو الفساد،
هسا إما لأن النهي يعني الحرمة تقتضي الفساد، وإما أن النهي من أول الأمر هو منسلخ عن المولوية وهو إرشاد إلى الفساد، على كل حال يدل على الفساد. هذا هم بمقتضى الظهور. إذن بالنسبة إلى الموضوع عندنا يقين في أن هذه المسألة من مصادر تلك النصوص. من ناحية الحكم المستفاد من تلك النصوص، الحكم طبعا على حد الظهور، مو على حد القطع واليقين، لأنه كلها مباحث، هاي بعد كما تعلمون هي مسائل مختلف فيها. زين، هذا حكمنا بالمطلق. الشيخ هم إلى أدلة أخرى على البطلان، هاي لكن يذكرها فيما بعد ما يتعرض للقول بالصحة ودليل القول بالصحة. هنا يشير إلى دليل ثاني غير ظهور الأدلة المتقدمة، يقول لولا هذه الأدلة المتقدمة أيضا يوجد دليل آخر يقتضي البطلان. ما هو الدليل الثاني؟ الدليل الثاني هو قاعدة السلطنة. قاعدة السلطنة كيف تقتضي بطلان هذا العقد على تقدير عدم تحقق الإجازة؟ جناب الشيخ يقول الناس مسلطون على أموالهم، يثبت السلطنة لكل مالك من زمان مالكيته للمال إلى زمان خروج المال عن ملكه، هذه السلطنة مستمرة، تحدث بحدوث الملكية وتنقطع بانقطاع الملكية، لأن كل حكم يدور مدار موضوعه. الناس مسلطون، هذا حكم، على أموالهم يعني أملاكهم، هذا هم الموضوع، يعني ما دام المال ملكا، بل حكمه أنه مالكه مسلط مستولى على هذا المال، لا بأس. خب كيف تدل هذه القاعدة على بطلان البيع في مسألتنا؟ جناب الشيخ يقول مقتضى هذه السلطنة المطلقة، هذا البائع الفضولي بعدما تملك المال وصار مالكا للمال، إن قلنا بأن ذلك العقد صحيح أجاز أو لم يجز، هذا معناه أن قاعدة السلطنة قد خصصت بالنسبة إلى هذا المالك، يعني كأنه هكذا نقول كل ناس كل شخص مسلط على ماله إلا الشخص الذي باع مالا لا يملكه ثم تملكه، فإنه بعد غير مسلط على ماله. ليش؟ لأنه ذلك العقد يصير صحيح، العقد يصير صحيح يعني أنا ليس من اختياري، ليس من إرادتي إبقاء ذلك المال على ملكي بعد تملكي له وعدم إبقاء المال على هو يخرج من ملكي، هذا معنى. طب إذا نحن شككنا في أن قاعدة السلطنة إطلاقها هل قيد بمقيدين أم لم يقيد، نأخذ بأصالة الإطلاق في ناحية قاعدة السلطنة ونحكم بأن هذا البائع الفضولي بعدما تملك المال لا يكون تملكه مجردا عن إجازته وإمضائه، لا يكون هذا التملك سببا لصحة ذلك البيع، لأنه صحة ذلك البيع معناه أنه يخرج المال من ملكي بمجرد انتقال المال إلى ملكي، وهذا الخروج يحتاج إلى سبب حتى يقيد قاعدة السلطنة، والمفروض أنه لا يقيد. هذا هم دليل. الدليل الثاني هم دليل آخر نعده دليلا ثالثا، لا بأس به بأن يعد دليل ثالث، يمكن هم يقال تتم للدليل الثاني لكن عنوانا هم يصير دليل ثالث. الدليل الثالث روايات الحيل. قاعدة الحيل تقول بأنه صبحكم الله بالخير، لا يحل مال امرئ مسلم لغيره إلا بطيبة نفسه. الآن هذا المال انتقل إلى البائع الفضولي، صار الفضولي مالكا لهذا المال، هل هذا المال يحل لغير هذا المالك الفعلي بغير طيبة نفسه، أم أنه حليته للغير تتوقف على أن يكون هو أيضا راضيا، هو أن يكون طيب النفس بصيرورة المال ملكا للغير؟ هذه الأحاديث المتضافرة أيضا تدل على اشتراط جواز تصرف غير المالك في هذا المال، يعني غير المالك يعني ذاك المشتري الذي هذا اشترى المال من هذا الفضولي، الفضولي هم قد صار مالك فيما بعد. خب أنا طيب النفس غير موجود، إذا طيب النفس غير موجود إذن الانتقاض البهي أيضا ممنوع مسدود بابه. زين، في مقابل هذا الرأي يوجد رأي آخر ينسب إلى جماعة، منهم شيخ الطائفة، منهم فخر المحققين أعلى الله مقامه. طبعا فخر المحققين أكو ملحوظة بالنسبة إلى رأيه، فخر المحققين هو لا يقول بصحة البيع الفضولي، لكن يقول لو قلنا عموما بصحة البيع الفضولي في مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولم يجز، مع ذلك نحكم بالصحة على تقدير التزامنا بصحة البيع الفضولي كلية. لماذا؟ جناب الشيخ يذكر لهم دليل، وكذلك هذا الرأي هم يستفاد من الشهيد الثاني في باب الهبة طبعا، يعني هبة المسالك. المهم ملاحظة الدليل، الدليل هذا القائل بالصحة يقول هذا العقد المتحقق من البائع الفضولي بينه وبين المشتري الأصيل، هذا عقد مشمول لعموم أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، وكذلك عقد مشمول لعموم هذا الحديث الشريف المتواتر أو المتضافر حد الأقل، المؤمنون عند شروطهم. طبعا هذا الاستدلال بحديث المؤمنون هم يحتاج إلى بين الهلالين بين القوسين إلى من ملاحظة. الملحوظة ما هي؟ الملحوظة هي أنه نعمم مدلول كلمة الشرط إلى نفس العقود التي هي التزامات ابتدائية. هذا تقدم الإشارة إليه في أدلة اللزوم المعاطات، وتفصيلها يأتي في مباحث الشروط في أول باب الخيارات، هذا يأتي يتكرر هذا البحث في مطاوي كتاب المكاسب. رأيا بالمسألة موجود، الرأي الأول يقول بأن الشرط هو خصوص الالتزام والتعهد المتخذ في ضمن عقد من العقود. فإذا الإنسان أصبح هذا اليوم وقال لله علي أن أصلي ركعتين نذر، هذا ما يصير شرط، تعهد يصير، يطلق عليه أنه تعهد التزم على نفسه، لكن الشرط لا يطلق عليه. ليش؟ إنه هذا التزام ابتدائي، ابتدائي يعني غير موجود في ضمن العقد. أما بخلاف ما إذا قال بعتك هذا الكتاب بشرط أن تصلي ركعتين، هذا يصير شرط. ليش؟ لأن هذا التعهد بصلاة ركعتين قد أخذ في ضمن عقد. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. خب هذا المعنى للشرط معنى ضيق، دائما يختص بالتعهدات والالتزامات المأخوذة في ضمن العقود الأخرى، مثل الزوجة تقول زوجتك نفسي بكذا على أن تسكن أنت معي في هذا البلد مثلا، أو على أن لا تخرجني من هذا البلد مثلا، ما يخالف، هذا شرط. بعد شرط يعني تعهد، لكن مو تعهد مطلق، تعهد في ضمن عقد من العقود مثلا. هذا هم هو القدر المتيقن من مدلول كلمة الشرط، هو هذا. هسه بعد كلمات صاحب القاموس موجود هو الإلزام والالتزام في بيع وشبهه وغيره، هذا القدر المتيقن من كلمة الشرط هو هذا، التعهدات المأخوذة في ضمن العقود. لا، هناك هم معنى آخر لكلمة الشرط، وهو معنى أوسع من هذا المعنى، يعني مطلق التعهد والالتزام، سواء كان في عقد أم لم يكن في عقد، أو كان ذا العقد جائزا أو لازما، ماكو فرق، مطلق التعهد والالتزام هذا يقال له شرط. إذا صار شرط حديث المؤمنون عند شروطهم هم يتكفل حكم، لأنه جملة خبرية في مقام الإنشاء، معنى أنه يجب الوفاء بالشرط، مثل ما يجب الوفاء بالعقد في آية الوفاء بالعقود، كذلك يجب الوفاء بالشرط في حديث المؤمنون. الرواية متواترة، لذلك ماكو شك في ناحية صدورها من الشارع المقدس من النبي صلى الله عليه وآله، مسلم. هم ما دام مسلم وفرضنا هم التوسع في الشرط، يعني يصدق على نفس العقد، لأن العقد هو التزام، الإيقاع هم كذلك هم التزام، هذه الالتزامات والتعهدات كلها يطبق عليها شروط. خب الآن هذا يطبق على ما نحن فيه، البائع الفضولي في هذه الساعة باع مال الغير للمشتري، آية وجوب الوفاء وآية المؤمنون عند شروطهم لا تخاطب هذا الفضولي، وإن خاطبت ذلك الأصيل كما تقدم في ثمار في تنبيهات الإجازة، أن الأصيل يجب عليه البقاء على مدلول العقد مع الفضولي حتى يتبين أن المالك الأصلي يجيز أو يرد، هذا تقدم. إذن هذا الأصيل عنده خطاب، لكن البائع الفضولي ما عنده خطاب، ليش؟ أنه ليس بمالك، ليس بمالك. إذا أن صار المالك المفروض تملك المال، انتقل المال إليه بعد ساعة، بعدما صار مالكا هذا الحديث الشريف وكذلك الآية المباركة تخاطبان هذا الفضولي الذي صار مالكا بأنه في عقدك في بشرطك، أنت في تلك اللحظة يعني لحظة حدوث الإنشاء ما كنت مخاطبا، لماذا؟ لأنه لم تكن أهلا للمخاطبة لعدم كونك مالكا، خب ما عندك وفاء، ما عندك وجوب وفاء ولا وجوب وفاء لا بالعقل لا بالشرط، لكن الآن حينما صرت مالكا وقد كان لك عقد سابق، الآن أنت تحقق لديك موضوع للآية ولهذا الحديث الشريف. مثل إيش؟ مثل هذا الإنسان، هذا زيد الخارجي، الآن موسم خروج الرفقة إلى الحج، وفقنا الله وإياكم. الآن ما عنده مبلغ، غير مستطيع من الناحية المادية، المال يعني غير موجود، ما ينفق به، ليس له زاد ولا راحلة، وما ينفق على نفسه في طيلة أيام السفر، خب هذا مو مستطيع، ما عنده شغل. هو هذا زيد الخارجي بعد ساعة تجي هدية بمقدار صرفه في مؤونة الحج أو أزيد، هذا يصير مستطيع يومين، يصير مستطيع، يصير مع المستطيع، يجي إلى خطاب أخرج مع الرفقة إلى الحج، ليش؟ لأنه يصير مصداق للآية الشريفة لله على الناس حج البيت من استطاع، هذا من استطاع، هذا الآن استطاع. هو نفس هذا زيد الخارجي قبل ساعة لم يكن مصداقا للآية ولا يجب عليه الخروج ولا الحج أداء النسك، لكن بعد ساعة بما أنه حصلت الاستطاعة المالية يجب عليه. هذا الفضولي هم مثل هذا، هذا الفضولي حينما في الساعة الثامنة صباحا عقد باع مال الغير لم يكن مخاطبا بوجوب الوفاء ولا بالمؤمنون عند شروطه، لكن الآن صار مالك، الآن صار مالك بمجرد صيرورته مالكا يصير مخاطب. إذا صار مخاطب شنو معناه؟ معناه هذا القائل بالصحة هكذا يقول، يقول يعني أن العقد الصادر منك أيها الفضولي قبل الساعة هذا العقد قد أثر في الملكية، وإن كان أثر في الملكية من بعد ساعة اللي أنت صرت مالك، لكن العقد مو ملغى، العقد مؤثر. إحنا هم في البيع ما نحتاج إلى مبادلة مال بمال، الملك ينتقل من شخص إلى غيره، هو هذا البيع، هذا استدلال القائل بالصح. الشيخ أعلى الله مقامه يناقش في هذا الاستدلال، أنا أقرأ الأسطر أحسن. و وصلنا ثم انه قد ظهر شيء وصي وقرينا منها
مضافا الى قاعده
خب ما يخالف. الدليل الثاني مضافا الى قاعده تسلط الناس، هاي الملحوظه اللي كانت في العباره قبل مضافا. الشيخ يقول فان الظاهر قبل سطر مو اكثر، فان الظاهر بطلان البيع الاول، ثم يقول لدخوله تحت الاخبار المذكوره يقينا. هنا واحد ربما ياتي الى البال هذا الاشكال، انه انت اول تستظهر ثم تدعي اليقين، واذا هو يقينا مورد الاخبار المذكوره اذا البطلان هم قطعي يصير مو ظاهر. اذا عندك ظاهر اذا لماذا تدعي يقين؟ لكن لا منافذ بين الامرين، لان اليقين ناظر الى الموضوع، الظاهر ناظر الى الحكم كما عرض خدمتكم. مضافا الى قاعده تسلط الناس على اموالهم، هاي واحد، ومضافا الى عدم صيروره يعني هم قاعده عدم صيروره الاموال حلالا يعني لغير الملاك من دون طيب النفس. خب تطبيق هذه القاعدة شنو هنا؟ فإن المفروض أن البائع وهو الفضولي يعني بعدما صار مالكا لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول، يعني للمشتري الذي اشتراه من نفسه لم تطب، لأنه إذا طابت نفسه لا أجاز، والمفروض أنه لم يجز. زين، فإن قلت هذا كان قد التزم هذا البائع الفضولي، خب إنشاءه ما كان عبث، ما كان ملقلقة لسان، هذا كان متوجه حينما يبيع، معناه أنه يلتزم بصيرورة هذا المال ملكا للمشتري، الآن هم يجب عليه الوفاء. جناب الشيخ يقول بلي التزام شنو كان؟ التزام كان بأن يكون المشتري يتملك مال الغير مو مال نفسه، لأنه في زمان البيع كان هذا المال غير ملك لهذا البائع الفضولي، بل هذا البائع الفضولي التزم بأن ذلك المالك الأصيل إذا أجاز يخرج المال من ملكه وينتقل إلى المشتري، كما أن الثمن ينتقل من المشتري إلى ذلك الشخص، هذا الالتزام موجود. لكن من المفروض أنه بالنسبة إلى هم كان عنده التزام للمشتري بأنه أنا إذا صرت مالكان ايضا انا ملتزم بالقاء هذا المبيع على ملكك ايها المشتري، هذا هو ما كان موجود. والتزام عند الغير يعني هذا بعد ساعه يصير مالك مثلا، والتزامه قبل تملكه يعني والتزام هذا البائع قبل تملكه لهذا المال، التزامه بشنو؟ بكون هذا المال المعين للمشتري يعني لما اشتراه من الفضولي، هذا الالتزام دفع الدخل شنو؟ ليس التزاما إلا بكون مال غيره لذلك المشتري مو مال نفسه، والآن لما صار مالك صار مال نفسه، هذا ما كان عند التزام أنه مال نفسه أيضا ينتقل إلى هذا المشتري. هذا دليل البطلان في المسألة الثانية. اللهم إلا أن يقال الشيخ يلاحظ دليل القائل بالصحة، اللهم إلا أن يقال إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط وفاء على من يجب على كل عاقد وشارط، مقتضى هذين العمومين هو لزوم ذلك البيع الفضولي بعدما صار الفضولي مالكا. طبعاً هنا بعد الشيخ ما ذكر هاي الجملة المقدرة، لكن الجملة المقدرة مطوية في كلامه، هذا بناء على رأي من يقول بأن الشرط عبارة عن مطلق التعهد والالتزام وإن لم يكن في ظن حقد من العقود، حتى يصدق الشرط على نفس إنشاء الفضولي، هذا بعد معناه هذا معلوم. زين، إن مقتضى عموم وجوب الوفاء هو اللزوم، يعني يجب على هذا الفضولي أن يرتب الأثر على ذلك العقد، هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه إلى هذا العاقد إلى هذا البائع، وإن كان قبل ذلك يعني قبل هذا الانتقال أجنبيا يعني غير مالك لا حكم لوفائه ونقضه، لأن وجوب الوفاء يخاطب به الملاك مو يخاطب به الأجانب. الفضولي في زمان فضوليته غير مخاطب بشيء لأنه أجنبي عن المال. لا حكم لوفائه ولا لضد الوفاء وهو الناقض، يعني وفاء واجب نقض حرام. لا حكو حرمة بالنسبة إلى الفضولي ولا أكو وجوب قبل التملك لأنه أجنبي. خب هذا دليل. إذن صار دليل الصحة هو الآية والحديث. جناب الشيخ يقول، ليش يقول لعله؟ لأنه كلام الفخ فتوى ما بها استدلال، فالشيخ يقول هو لعله جاء ببال الفخ هذا الدليل وأيضا التزم بالصحة. ولعله لأجل ما ذكرنا، يعني في اللهم إلا أن يقام، يعني هو هذا عموم الوفاء بالشرط والعقل. رجح فخر الدين في الإيضاح، طبعا أكو بها ملحوظة بناء على صحة الفضولي، لأن فخر الدين هو لا يقول بصحة الفضولي، هو منكر. لكن يقول لو تنزلنا في مسألة من باع شيئا ثم ملكه لابد من الالتزام بالصحة وعدم الحاجة إلى الإجازة من قبل من تجدد الملك له. رجح صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة. خب هذا رأي فخر المحققين معلوم. الشيخ يقول صاحب المقابس نسب الصحة ولزوم العقد واستغناء عن الإجازة إلى الشهيد الثاني في هبة المسالك، يعني كأنه الشهيد الثاني في هبة المسالك هكذا يقول. يقول إذا الإنسان وهب مال لأجنبي وسلم المال هم للمتهم، إذن الهبة صارت صحيحة، لأن الشرط الهبة هو القبض حقا. لا ثم هذا الواهب باع المال، هذا الواهب باع المال، هل هذا البيع يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ يستفاد من كلام الشهيد الثاني أنه حينما باع المال باع مال الغير، يعني باع مال المتهم، لأن المال انتقل ملكيته رقبته إلى المتهم. فهذا الواهب اللي كان سابقا مالك الآن هو بائع فضولي، يصير يعني غير مالك، فضولي يعني غير مالك. لكن بنفس هذا البيع هيك جاي يتصور كأنه يتصور لحظتين، الشهيد الثاني بناء على صحة النسبة يتصور آن البيع، يقول في آن البيع هذا الواهب هو فضولي وبيعه يحتاج إلى إجازة من المتهم لأن المال صار ملكا للمتهم. خب هذا صحيح، لكن شنو ربطها بمسألتنا؟ مسألتنا هذا يقول نفس هذا البيع يوجب أنه في اللحظة الثانية يصير هو مالك، يعني كأنه يفسخ عقد الهبة ويرجع عن الهبة، يصير هو مالك. فإذا صار هو مالك مسألته هل يحتاج إلى إجازة البيع اللي يتحقق من قبل نفسه هذا الفضولي اللي الآن صار مالك؟ يوم ما يحتاج. ينسب إلى الشهيد صحة هذا البيع ووقوعه للواهب واستغنائه عن الإجازة، إذن يصير الشهيد الثاني في هذه المسألة موافق لفخر المحققين، وكلاهما موافقين للشيخ الطوسي في مسألة بيع حصة الفقراء من الزكاة. هذا يصير بعد. قيل القائل الناسب صاحب المقابس ويلوح هذا، يعني الصحة والاستغناء من الإجازة، من الشهيد الثاني في هبة المسالك. قول صحيح، هذا تقريب كلامه. وقد سبق استظهار هذا، يعني هم الصحة والاستغناء عن الإجازة، من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر في أول مسألة من باع شيئا ثم ملكه، بعد تقدم الكلام. هم هذا الدليل، هذا هم القائل بالصحة. الشيخ أعلى الله مقامه يقول صحيح أنتم عندكم عموم أوفوا بالعقود وعموم الناس يسلطون على أموالهم والأصلان أصلان لفظيان، يعني أصالة العموم في أوجه العقود وفي المؤمنون، هذا كله صحيح. لكن مسألة المسألة تصير صغرى لمسألة أصولية، وهي أنه إذا المولى قال أكرم العلماء، ثم بعد ساعة قال لعبده زيد العالم لا يجب إكرامه في هذه الساعة، مسألة في الساعة الثانية وظيفة العبد إكرام هذا الزيد العالم يبعد عدم إكرامه، شنو التكليف؟ خف الساعة اللي عين المولى يقول في هذه الساعة بالضبط ما يجب إكرام هذا الزيد العالم، هذا على رأسي والعين دليل نص موجود. لكن في الساعة الثالثة الرابعة التالية الخامسة شنو تكليفه؟ هذا العبد يكون يعني يكون يعني بمعنى أنه يجب عليه الإكرام أم لا يجوز له الترك لأنه قال لا يجب. فهنا عندنا عموم، أصالة العموم في أكرم العلماء اللي هو شامل هم زيد، يخيم على كل العلماء منهم هم زيد، زيد هم عالم. لكن عندنا هم خاص، الخاص هو هذا لا يجب إكرام زيد العالم في هذه الساعة. عندنا هم شك في الساعة الثالثة أنه زيد العالم رجع إلى وجوب إكرام العلماء فيجب إكرامه، بس في الساعة الأولى اللي قال لا يجب إكرام زيد استثني من وجوب الإكرام، أم أنه بعد لا يجب إكرام إلى يوم القيامة؟ ما هو التكليف؟ هو هاي مسألة في الأصول تعنون أنه إذا ورد خاص تخصيص على عام في غير زمان القدر المتيقن من التخصيص، هل يرجع إلى أصالة العموم في العام أم يرجع إلى استصحاب حكم المخصص؟ والمسألة لها آثار فقهية وعملية متعددة في الفقه الشريف. جناب الشيخ يقول أوفوا بالعقود عندنا، الناس المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم موجود، هذا عموم كلا الدليلين معتبر لا شك فيه. لكن هم عندنا دليل مخصص، وهو أن البائع الفضولي ما دام فضوليون لا يجب عليه الوفاء لا بالعقد ولا بالشرط لأنه ليس بمالك، وهذا موجود. الآن تبدلت حالة الفضولي صار مالك لأنه ملك الشيء، نشك في أنه المرجع بعد صيرورة هذا الفضولي مالكا هل هو عموم وجوب الوفاء؟ فنقول بلي أيها الفضولي، أنت يجب عليك الوفاء والبقاء على عقدك الذي أنشأته في زمان فضوليتك، أم أنه في زمان فضوليتك بما أنك لم تكن ممن يجب عليه الوفاء لعدم كونك مالكا فأنت قد خرجت بالتخصيص من آية وجوب الوفاء، وكذلك من حديث المسلمون عند شروطهم. الآن اللي صرت مالكا لأنه الشك يحتاج إلى منشأ وما يصير تشكوتها، يحتاج إلى منشأ، مثل الإنسان اللي عنده وضوء تغلب عليه الخفقة والخفقتان، يصير منشأ للشك هل أن هذا الموجود صار رافعا للطهارة أم لم يصير، هو هذا بعد يحتاج إلى منشأ. هنا المنشأ شنو؟ المنشأ هنا أن هذا الفضولي صار مالكا تملك المال، هل هذا التملك يوجب الإدراج في عموم أصالة العموم؟ يجب عليه الوفاء، إذا يجب عليه الوفاء معناه أن العقد أوتوماتيكيا هو صحيح ما يحتاج إلى إجازة وما إلى حق الردع. أما إذا كان هذا العقد يجري فيه استصحاب عدم وجوب الوفاء به، ذاك العدم الوجوب الوفاء متيقن في زمان فضوليته، فإذا استصحبنا هذا العدم الوجوب شنو النتيجة يصير؟ الآن هم اللي صار واجب، الآن هم اللي صار مالك بعد لا يجب عليه الوفاء، استصحاب حكم المخصص مو الرجوع إلى أصالة العموم. المبنى الصحيح هم في الأصول هو هذا، الشيخ يقول غيره يقول، لكن بعضهم أكو عنده بعض التضييقات على المطلق، وإلا عامة هو هذا الرأي. وبيقول أنتم كيف تريدون أن تستدلون على الصحة بدليل وجوب الوفاء بالعقد ووجوب الوفاء بالشرط؟ لكن يضعف القول بالصحة اعتمادا على الدليلين أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك، واضح لأن الآية خطاب للملك، فيستصحب عدم المأمورية بالوفاء، عدم وجوب الوفاء يستصحب يعني بعدما صار مالكا، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام. هسه واحد يقول للشيخ أنت علمتنا في الأصول أن الأصول الاجتهادية مقدمة بالحكومة على الأصول العملية مع وجود أصالة العموم، شلون ترجع إلى الاستصحاب استصحاب حكم المخصص؟ والاستصحاب محكوم بالدليل الاجتهادي وهو أصالة العموم. الشيخ شي يقول؟ جناب الشيخ عنده تفصيل في التنبيه العاشر أو الثامن من تنبيهات الاستصحاب في الرسائل، هناك بعد تفصيل البحث هناك. جناب الشيخ يقول إذا في موضوع واحد اجتمع العام والاستصحاب لا شك في سقوط الاستصحاب. ليش؟ لوجود الدليل العام، هذا مسلم، مورد تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي هو هذا. ولكن إذا نفس الدليل الاجتهادي ما كان محرز وجوده في مورد الاستصحاب، إحنا بعد لا مجال لفرض التعارض بين الاستصحاب وبين الدليل الاجتهادي وتقديم الاستصحاب عليه أو تقديم ذاك عليه، لا. هسه ما نحن فيه شنو؟ نظر الشيخ الأنصاري في مسألة آية وجوب الوفاء بالعقد ووجوب الوفاء بالشرط، يقول العموم في هذين الدليلين عموم أفرادي، يعني كل عقد من العقود يجب الوفاء به، كل عقد ويحرم نقضه، هذا مسلم. ولكن هذه العقود التي يجب الوفاء بها هي أفراد لأوفوا بالعقود، ليجب الوفاء بالعقود، وهذه الأفراد لا تتكثر ولا تتقطع بحسب الأزمنة، بل هي فرد، كل عقد من العقود فرد واحد لهذه الآية يجب الوفاء به من زمان تحققه وإنشائه إلى يوم القيامة. أما إذا خرج هذا العقد في زمان من آية وجوب الوفاء بالعقد فلا يمكن دخوله مرة أخرى في هذا العموم، يعني عموم وجوب الوفاء بالعقد. هسا تطبيق على شنو؟ تطبيق على هذا مثل ما نحن فيه اللي يطبقوا على مباحث الخيارات، يقولون آية وجوب الوفاء بالعقد الآن تأتي، أنا حينما أقول بعتك هذا الكتاب بدينارين، هنا الآية تخاطبني أنا البائع، يلا في بعقدك أنت المشتري في بعقدك، هذا واضح. ليش؟ لأن هذا البيع بعتك كتابي بدينارين فرد من أفراد العقود، أوفوا بالعقود واحد منها هاي، هذا واضح. لكن الشارع المقدس يقول أنت المشتري الذي اشتريت هذا الكتاب بدينارين إذا ثبت لديك أن الكتاب قيمته نصف دينار يثبت لك خيار الغد. يعني شنو يثبت لك خيار الغد؟ يعني معناه أن العقد غير لازم بالنسبة إليك، بل أنت مخير بين إمضاء العقد وتحمل الخسارة وبين الفسخ والإعراض والإغماض عن هذا العقد، هذا معنى خيار الغبن. خب هسه شنو شي يصير؟ الخيار الغبن موجود في الشريعة، الشيخ الأنصاري يقول هذا العقد اللي بيه خيار الغبن بعد خرج من آية وجوب الوفاء بالعقد، لأن العقد مو لازم بعد بالنسبة إلى المغبون، مو لازم، يجوز له الفسخ. العقد لازم هو لا يجوز فسخه، لكن هنا يجوز فسخه بإجماع الأمة، هذا لا شك فيه. زين، بعد علمنا بالغب وإهمالنا وتسامحنا في الفسخ، هذا المغبون تماطل تساهل، كانت عنده مسامحة، قال هسه أنا أخو عندي حق الفسخ، هالليلة أنام باكر أروح للبائع وأفسخ البيع، مع أنه كان عنده مجال الآن يذهب بمجرد علمه بالغيب، كان عنده مجال. القائل بأن خيار الفور، خيار الغبن على الفور، يقول بس ساعة علمه بالغبن هذا المشتري العقد لا يكون لازم بالنسبة إليه، فإذا ذهب ففسخ فالحق له وهنيئا له، لا إشكال فيه. وأما إذا تماطل في الفسخ، هل يجوز له الفسخ غدا أو بعد شهرين أو لا يجوز؟ القائل بالفور يقول آية وجوب الوفاء بالعقد تخاطب هذا المغبون، تقول أنت الأصل في عقدك هو اللزوم، خرج من زمان اللزوم ساعة علمك بغبنك، فإني الشارع رخصت لك في الفسخ، وأما ما عدا هذه الساعة فلم يحرز، فعموم وجوب الوفاء موجود يخيم عليك، العقد يصير لازم، بالتالي شنو معنى؟ كون هذا المغبون يتحمل الخسارة بعد ما إلى حق الفسخ، هذا معنى. القائل بالتراخي اللي الشيخ بناء على مبنى كون يلتزم بالتراخي، لكن يلتزم بالفور في خيار الغبن لأجل دليل آخر مو لأجل آية وجوب الوفاء. الشيخ إشكال على هؤلاء المستدلين بآية وجوب الوفاء على الفورية، هذا يقول هذا العقد الغبني بعتك كتابي بالدينار، هذا عقد واحد، هذا العقد الواحد له دخول واحد في عموم أو في العقود وله خروج هم واحد، العقد الواحد ما يصير دائما يدخل في العموم ويخرج، لا، بمناط لابد أن يكون، بما أنه عقد فهو داخل في أوفو العقود بل يجب الوفاء به، بما أنه غبني والعقد الغبني ما ألزم الشارع الوفاء به بل جعل حق الفسخ للمغبون، فكون يصير العقد متزلزل. زين، بعد ما صار متزلزل معناه أنه خرج خصوص هذا العقد من آية أوفوا بالعقود، يعني لا يجب الوفاء به، معناه أن المغبون يستحق الفسخ، يعني لا يجب الوفاء به، يعني لا يكون لازما بالنسبة إليه، يجوز له هدمه ونقضه، هذا معناه. فخرج، إذا خرج الخروج، خروج هذا الفرد الواحد من عموم أوفوا بالعقود، هذا خروج فردي، هذا الخروج الفردي لا يفرق فيه بين خروجه لساعة وبين خروجه إلى يوم القيامة، هو خروج واحد، كما أن دخوله كان دخولا واحدا، خروجه أيضا من آية الوفاء وتخصيصه لآية الوفاء أيضا هو تخصيص واحد. فإذا صار هالشكل علينا إذا تسامح هذا المغبون في الخيار، في الأخذ بالخيار والفاس، نقول له أنت استصحب الحق الثابت لك، هذا مو من باب تعارض الاستصحاب والعموم وتقديم الاستصحاب على العموم ليقال ودينار ذهب الدين، شلون يصير الاستصحاب يتقدم؟ لا 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 أبدا، أصل عموم بعد ماكو، مو أنه أكو عموم متعارض مع الاستصحاب، العموم بمجرد أن جاء دليل خيار الغبن وأرشد هذا المغبون إلى أن عقدك ليس بلازم، لا يجب عليك أنت المغبون الوفاء به، بعد خرج من آية وجوب الوفاء. إذا خرج في ساعة علمك بالغبن وشككت بعد يوم بعد سنة في أن حقك هذا باطل أم لم يرد، بعد ماكو عموم، عموم وين راح؟ راح العموم، خرج العقد من عنده، استصحب الجواز فيجوز لك الفسخ ولو على نحو التراخي. الشيخ هنا أيضا يقول إحنا عندنا عموم واحد، هذا الفرد إذا لم يكن حينما تحقق هو فرد إلي لأنه ما كان مالك هذا البائع الفضولي. فكذلك حينما صار مالكا لم يكن فردا لهذا العمول. الكلام تتم إن شاء الله لا يضيق الوقت على الأخوة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.